بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في دورتكم هذه المباركة التي ربما لا تشبهها دورة في أي مكان آخر، وهي دورة العاملين في الأسواق والقائمين على المعاملات، فهذا من حسنات تريم ومن حسن الترتيب فيها. نحن نعرف الكثير من البلاد، لكن يصعب أن تجمع أهل التجارة أو العاملين فيها، وخاصة بين المغرب والعشاء، فهذه ميزة لنا ولكم، نسأل الله أن يثبتكم عليها ويبارك في هذه البلدة وفي كل عامل فيها في خدمة الناس والقيام بحق الله في سائر الأعمال التي يقوم بها الجميع. طلب منا في هذه الدورة الثامنة التي حددت للمشتغلين بالأعمال التجارة وأرباب الحرف والوظائف المهنية أن نتكلم عن سنة المواقف في المعاملات. وربما إذا كان هناك أحد مطلع على كلام العلماء والفقهاء لن يجد مسمى سنة المواقف، وإنما السنن المعروفة والمدروسة هي السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية التي بنى عليها العلماء الحكم الشرعي في ثلاث أركان مهمة في حياة الإنسان المسلم، وهي الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك. هذا الذي نشأنا عليه وتربينا عليه وسرنا عليه من العصور السالفة إلى اليوم. لكن مع تغير الأحوال وحصول الانحرافات في البيع والشراء، في المعاملات التجارية، في كثير من الشؤون التي حددها لنا الإسلام وبينها سيدنا محمد سيد الأنام، حصل اضطراب في هذا الموضوع، مما صار لازما علينا أن نستخلص أو نستخرج شيء يعالج هذا الموضوع في بلاد المسلمين. والموضوع ليس خاص بتريم، الموضوع الذي حصل فيه الخلل عم العالم العربي والإسلامي كله، فصار العمل التجاري حتى العمل الزراعي، كافة الشؤون المتعلقة بالاقتصاد واستلام المال وبذل المال، كلها خرجت عن دائرة النظام الشرعي المألوف والمعروف في كتب العلم وكتب الفقه. ربما لازلتم أنتم تدرسون هذا أو طلبة العلم، وأما ما شمل الناس فهي أمور أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشمل الأمة. إذن فعندما نتكلم عما شمل الأمة فيما جرى من لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نتكلم عن شيء مربوط بديننا الحنيف. ومن هذا الباب عند دراسة ما حل بالأمة من المتغيرات والمستجدات والانحرافات، سواء كان في الاقتصاد أو في الاعتقاد أو في العلم أو في الحكم أو في حياة المرأة أو في حياة الشباب أو في الحياة الاجتماعية بعمومية، حصلت تغيرات كما ترون الإعلام، كما ترون شبكات التواصل، كما ترون التغير في بعض الأسواق، كما ترون الدورة الربوية التي حلت بالأمة، وما ترون من ارتفاع العملات وانخفاضها إلى حد أنها أثرت على المواطن في شرائه وفي بيعه وفي ماله وفي حركته وفي كل شؤونه حتى شغلته في صلاته. هذه أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أن هذه ستحصل لهذه الأمة ولكن لها أسباب. فما نحن الآن بصدده أن نقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر به إلى زماننا وإلى الأسباب التي حصل بها الخلل في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وباعتبار أن نحن جزء من هذه البلدة ومن مدرستها المباركة، عندما رحلنا في كثير من البلاد ورأينا العديد من نماذج العمل التجاري والاقتصادي والزراعي والاجتماعي والوظيفي وغير ذلك، شعرنا أن الإسلام يتضاءل، تضعف قوة الإسلام حتى في أبناء المسلمين، فيتعلمون دراسات ليست على الأصول الشرعية، وربما تحدثوا أو تكلموا عن مسائل متعلقة بحركة المال في السوق ليس على الجانب الوظيفي الشرعي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الباب درست مسألة سنة المواقف. السنن ثلاث: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، والتي قام عليها أمر الشريعة، ومسائل البيع والشراء منها، ومسائل الاقتصاد منها، ثم العقيدة وهي حقائق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، ثم بعد ذلك مراتب السلوك وهي ما يسمى بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا قامت أمة لا إله إلا الله. في العصر الأخير كما ذكرنا حصل الخلل، فوجدنا قسم خاص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الخلل أو يتكلم ويوصف هذا الخلل. ومن هذا ما يعرف بالعلم بعلامات الساعة التي من خلالها نقرأ سنة المواقف في المعاملات. علامات الساعة تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر وقبل أن تحصل في أمة محمد، لكن النبي إذا نظر إلى المستقبل بما يكشفه الله له، فهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كل ما يوجد في هذا العالم، سواء كان من حيث العلم أو كان من حيث النظر المعنوي الذي عرف به رسول الله ماذا يحصل في أمته في العصر القريب الذي كان قريب منه، والعصر البعيد الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عنه مثل عصرنا وما سيأتينا من العصور اللاحقة. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يبين لنا، وخاصة في أمثالكم ممن يعملون في التجارة والحرف والوظائف المهنية، أننا يجب أن نفقه وندرك المحافظة على وجود المال الحلال وعلى حسن المعاملة الشرعية التي يبارك الله في الرزق بها. فكيف تنشأ الآداب أو المواقف الشرعية أمام ذلك؟ فعلى سبيل المثال عندما ننظر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وكان هذا الرجل فقير، ومباشرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خطبك أو ماذا تريد؟ قال: أعطني من مال الله، أعطني من مال الله. يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه شيء من الزكوات والأموال، فقال: أعطني من مال الله، كأنما هو يشعر أن حق له عند النبي، فهو يريد النبي يعطيه حق من حقوقه. فالتفت النبي ورأى رجل شاب يستطيع أن يعمل، فأراد النبي أن يتخذ هذا الموقف، هذه المواقف. اتخذ الموقف معه أنه لم يصده ولم يرده، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، هذه شاه مربوطة، كانت مع النبي شاه، خذ هذه الشاه وبيعها في السوق بدينار. حدد له النبي السعر وحدد له المادة التي سيبيعها. أخذ الرجل الشاه ونزل السوق. أحيانا يكون بعض التجار أو الذي يشتغلون في السوق عندهم ذكاء، فعرف أن الآن عنده غنيمة وهي شاة النبي، وشاة النبي لها دعاية كبيرة، فنزل إلى السوق وينادي: من يشتري شاة النبي بدينارين؟ من يشتري شاة النبي بدينارين؟ القيمة المطروحة كم؟ دينار، لكن هو عرضها في السوق بدينارين باعتبار أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم روج للبضاعة، فاشتروها منه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يا رسول الله، هذا دينار بعت به الشاة وهذا دينار ربحته. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أربح الله تجارتك، أربح الله تجارتك. قال: فصار لو عرض التراب على الناس لاشتروه. هذه في دلالة على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم اتخذ موقفا من إنسان كان يريد أن يطلب أو كان يريد أن يستجدي، فعلمه النبي أن التجارة هي مشروع ينفع الإنسان، ومثلها الحرفة ومثلها الوظائف المهنية التي ينفع الإنسان بها الناس، ففيها خير كبير، وهي خير من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه، وهذا إعادة شرف للإنسان المسلم حتى لا يمد يده لأحد. في هذا الباب ونحن نعيش هذا العصر يجب أن نلتفت لمسألة مهمة من المواقف، وهي أن المواقف التي اتخذها رسول الله لبناء الأمة في هناك مدارس أخرى وناس آخرين وأعداء من غير المسلمين يريدون أن يركعوا هذه الأمة بالجوع، يركعون هذه الأمة بالفقر، معنى يركعوها يضعفوها. لهذا نشهد الآن في عالمنا المعاصر كيف تتضافر قوى اقتصادية عالمية في هذا العالم لأجل إضعاف القيمة الشرائية، وهي ما سماها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى أنها بيع العينة بالعينة. هذه من الأشياء الآن التي ظهرت في المجتمعات، وسترون، وربنا يطيل أعمارنا وأعماركم ويحفظ هذه البلدة، كيف عندما تسقط العمولات لم يعد لهذه العمولات التي نتداولها شيء، لا ورق ولا غيرها، إلا إذا كانت ذهب أو فضة. وهذا كلام أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من العبث في هذه الأمة بأيدي أغنياء العالم. كان في الماضي لا علاقة لنا بأغنياء العالم ولا نعرف أغنياء العالم، المسلم يعرف تجارة بلده، يعرف زراعة بلده، يأتي بالسمك من البحر ويبيعه، يأتي بالخضروات من المزرعة ويبيعها، يتداول الناس في إطار البلاد الخاصة بضاعاتهم ويتداولونها ويبيعوها. اليوم اختلف الأمر، اختلط الحابل بالنابل، صارت الآن التجارة كما يقول عالمية، أي بمعنى تدخلات شيطانية في كل حياة المسلمين. أنتم يخصكم الجانب التجاري والجانب الحرفي، تعطل الجانب التجاري وضعف ودخلت فيه السموم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف يتكلم فيه عن حركة التجارة في آخر الزمان. سيأتي على الناس زمان ما من بيت إلا ودخل إليه الربا، ما من بيت إلا ودخل إليه الربا، ومن لم يدخله الربا دخل إليه غباره. صلوا على الحبيب. الحبيب عليه الصلاة والسلام عاش حياتنا أكثر مما نعيشها نحن، بمعنى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم اطلع على مستقبل الزمان وأطلعه الله على مستقبل الزمان، فأبقى لنا هذه التوجيهات حتى نحذر، لأن الدين هو عبارة عن بشارة وعن نذارة، بشارات بما من الله علينا من شرف هذا الدين، ونذارات بما يجب أن نتنبه منه من الأمور التي أخبر النبي أنها تحصل في آخر الزمان، فكيف نتوقع منها ونحفظ أنفسنا ونحفظ بيعنا وشراءنا وأولادنا. لأنه كيف سيأكل الإنسان حرام؟ ما نبت من حرام فلاه، فالنار أولى به. السحت هذا والعياذ بالله، إما أكل أموال الناس بالباطل أو دورة الربا التي يتعامل فيها أصحاب البنوك أو غيرهم من مواقع الاقتصاد، هذه لها خطورة على حياتنا كمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، وهي الآية، وذروا ما بقي من الربا، عادوا لما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الربا تماما إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الضابط الشرعي الذي يرينا المولى به ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في العالم بعد الإسلام من الضوابط الاقتصادية التي يتحرك فيها دورة المال، ألا يكون فيها شيء من هذه القبيل المتعلق بالربا. العالم الغربي الذي نحن الآن نسمع عنه، أو العالم الشرقي، أو الذين يملكون التجارات العالمية، لا يعرفون الدين ولا يرتبطون بسنة سيد المرسلين، وليس لهم قضية في متعلقات العبادة، وليس لهم ارتباط بمعنى الخوف من الله، ولا يفكرون في الثواب ولا يخافون من العقاب، يعيشون كالسوائم بطريقة أخرى. لهم شيء يسمونه القوانين، وفرق بين القوانين وبين التشريع. أما القوانين فهي اختراعات ذهنية يضعونها لتنظيم الحياة، وهذه الآن التي فرضوها على المسلمين. وأما الجانب الشرعي لا، ماذا قال الله؟ ماذا قال رسوله؟ كيف أحقق تجارتي على ما قال الله وعلى ما قال رسوله؟ يذكرون عن الإمام أبي حنيفة، وكان تاجر في البز، أي في الألبسة، يبيع فيها مع أنه هو صاحب المذهب، لكن ما يتركون العمل، فكان في السوق يعمل، وبعد ذلك جاءه سبب ليخرج إلى مكان، فقال لغلامه الذي يعمل معه: هذه القطعة من الثياب أو من البز لا تبيعها إلا إذا عرضتها على المشتري وأظهرت عيبها، لأنه من شروط البيع أنك تعرض العيب على المشتري حتى لا تخدع. وبعد ذلك جاء الرجل الذي يريد أن يشتريها فأعجبته وقال للغلام: أعطني هذا، وأعطاه قيمة مضاعفة فاشتراها وذهب المشتري في حال سبيله. بعد هنيها أو وقت جاء الإمام أبو حنيفة فرأى القطعة غير موجودة، فقال: بعت هذه القطعة؟ قالوا: نعم. قال: هل بينت العيب لصاحب للمشتري؟ قال: رأيته رغبان فيها فما أحببت أن أظهر له عيبها. غضب. هذا العزة أو بمعنى الغيرة، لأنه يعرف أن هذا فيها خلابة أو فيها خداع، فقال له: كل مدخول هذا اليوم، كل المبلغ الذي دخل هذا اليوم متصدق به على المسجد، ما أدخل في رزقه شيء فيه شك. هكذا كان. لكن في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تختلط الأموال ويكثر في الناس الغش ويكثر التطفيف في المكيال والميزان وتتغير الأمور وتنقطع عن الناس البركات من السماء كما تنقطع البركات من الأرض. واليوم نحن لو نشهد حياتنا سنجد أن هذا ليس ببعيد فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. هذا في العموم. لكن مع هذا في أناس في أرض الله من الصالحين، من الأولياء المتقين، من عباد الله الورعين، يحفظهم الله ويجعل عليهم مواقع تقيهم من شر الزمان، فلا تصيبهم آثار الربا ولا تصيبهم آثار الشر ولا تصيبهم آثار الفتن، لأن الله تعالى ضمن لهم حفظهم بحفظهم للصلاة، بحفظهم للديانة، بحفظهم للأمانة، بالصدق، بكل ما التزموا به من آداب النبوة يحفظهم الله. حتى لو تغير العالم كله، حتى لو تغير الاقتصاد، حتى لو تغير الاعتقاد، حتى لو جرى ما جرى في المجتمعات، فإن هذا يثبت بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا هذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا لشاب من الشباب بالبركة لكن من خلال حركة البيع والشراء، وسمح له أن يرفع السعر، أي بمعنى أنه ما اعترض عليه، لكن قالوا بشرط ألا يحصل في هذا السعر خلل يؤثر على المشتري، أي بمعنى أن يضاعف القيمة أكثر مما يجب. لكن لو ضاعفها في مثلها مرة واحدة كما فعل هذا صح ذلك ولا خلاف عليه، إنما هو بشرط الرضا، أن يكون هناك تراضي بين البائع وبين المشتري. أيضا من ضمن المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وظائفه يدخل السوق، أي يمر في السوق بين الباعة ويرى حركة السوق عليه الصلاة والسلام، لأن السوق مربوط بالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة، فكان يدور في السوق. فدخل يوما إلى حانوت، أي محل البيع للطعام، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام، فإذا الطعام من تحت مبلول ومن الأعلى جاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ماذا فعلت؟ لماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، أي أصابه المطر، وأحببت أن أغطيه بشيء من الطعام حتى يباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا موقف ما هو خاص بالرجل، موقف إلى يوم القيامة. كل من يتعامل مع الناس بالغش، وما هو الغش؟ تغيير الحق إلى باطل، أو تغيير الباطل إلى حق، أو بيع شيء بقيمة لا يستحق ذلك، خاصة في هذا العصر، لأن هذا العصر لم يعد الغش محلي، اليوم صار الغش عالمي. تجد البضاعة يشتروها الناس فهي من 10 أنواع، كل نوع يصنع في مكان، قد يكون منه ما هو أصلي، يعني ما هو يستحق القيمة، ومنها ما لا يستحق القيمة. والإنسان إذا دخل إلى السوق وجد الشيء الذي يشتريه يؤدي الدور، حتى لو كان مثلا سعره أخف اشتراه، لكن تجده بعد كذا كذا يوم يخرب، لا يستمر، هذا غش، هذا الفعل غش. هذا يحصل في الذي يبيعوا قطع الغيار للسيارات، ورأينا في كثير من البلاد يأتون بقطع مصدرة وهي مغشوشة مصنعة، ليس التصنيع الصحيح، ولكن شركات تعمل مثلها لأجل البيع والشراء. يأخذ يأتي الرجل الذي يبيع في السوق يشتري يضع الكرتون الخارجي الأصلي الذي هو لقطعة السيارة، ثم يأتي بالقطعة المغشوشة ويحطها في الكرتون ويغلقها، وبعد ذلك يعرضها للبيع باعتبارها أصلية. كم مقدار الإثم؟ لا يستفيد من هذا المبلغ. الآن كما نرى في الطرقات من يبيع البترول أو يبيع الديزل، تجدهم أحيانا من الطمع الذي يدفعهم الشيطان أنه يخلط مع هذه المادة مادة أخرى لأجل تكثيرها ولأجل بيعها ولأجل تسييرها بين الناس. انظر كم مقدار الحزن الذي يصيب سائق الدراجة أو سائق السيارة عندما تقف في الطريق أو عندما يحصل له شيء من ذلك. وأذكر أن هذا حصل لنا ونحن مسافرين مرة إلى المكلة قبل فترة، هكذا أخذنا بترول من رجل خارج المحطة ووضعناه في السيارة، ما سرنا كذا كذا كيلو إلا والسيارة تغيرت. طيب أنت في طريق قد لا تجد أحد يسعفك. هذا هو عين الغش الذي حرمه الله وحرمه رسول الله، وفي ذات الوقت يعرف حقيقة دينك. ألم تعلموا أن قوم في ما سبق وهم قوم سيدنا شعيب ما كان عندهم مشكلة إلا التضخيف في المكيال والميزان، أي الأسلوب الاقتصادي الذي يتعاملون به فيه خديعة وفيه غش وفيه مكر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما سمعتم في الحديث، وهذا موقف من النبي أمام الغشاش أو أمام المحتال الذي يحتال على الناس أو أمام المحتكر الذي يحتكر المال أو يحتكر البضاعة لأجل ترتفع 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 ثم يبيعها بزيادة. اعلم أن من باع شيء محتكر والناس محتاجة إليه ليس فيه بركة، لو أدخل 10 أضعاف من البضاعة لأن الناس محتاجين إليها فرفع سعرها ليس فيها بركة. ذاك الذي يبيع الشيء بما يناسب من الجانب الشرعي طلبا لرضاء الله هذا فيه البركة. الناس ما تفكر في البركة، تفكر في العدد. إذا الفرق بين الدينار والمئة الدينار، إذا كانت المئة الدينار أنا سأعظمها لأن عددها كثير، هي مبنية على قواعد شرعية. إذا كان العدد الكثير بلا خوف من الله وبلا أمانة فإنه أقل درجة حتى من الدينار الواحد، لأنه يمحق الله الربا وأمثال الربا. تذهب بركة الطعام، تذهب بركة البضاعة نتيجة الغش على الناس أو الكذب على الناس. لهذا كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. ثم الحبيب صلى الله عليه وسلم بيّن لنا لأجل نكون على علم أن زماننا هذا ما هو زمان النبي، وعلم النبي ما هو اليوم نحن العلم الذي عليه. اللهم إن بقي شيء عاد من العلم الشرعي في هذه الأربطة أو في شيء من مواقع الحلقات العلمية، وإلا في الضغط الشيطاني على المجتمعات العربية والإسلامية قد فككها، فلا نرى في مدارسنا وفي مواقع عديدة من بلاد المسلمين إلا هروب عن الدين وخروج عن الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العلة، أي السبب المؤدي إلى الانحراف. ما الذي يجعل التجارة تتغير؟ ما الذي يجعل الزراعة تتغير؟ ما الذي يجعل الشعوب تتغير؟ ما الذي يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفلس؟ تجد عائلات في تريم وفي غيرها كانت وظيفتهم الحرفة، يجلسون في طرف الدكان يعمل حرفة بسيطة يدخل منها الشيء القليل، تجد أبناءهم تركوها. لماذا؟ لأنهم وجدوا مدرسة، والمدرسة تمنيهم بالوظيفة، والوظيفة تمنيهم بالمرتب، والمرتب يمنيهم بزيادة الدخل والمال، فيتركون الحرف في فترة من الفترات. هذا لا يضر، لكن ربما تأتي فترة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيب كل يرجع إلى حرفته، من كان له أرض فليرجع إلى أرضه، من كان له زرع فليرجع إلى زرعه، من كان له غنم فليرجع إلى غنمه. يعني بمعنى أن الشيء الذي عاش عليه آباءنا وعاش عليه أسلافنا في بلدنا ما لنا علاقة بالاستيراد ولا علاقة بما يدخل من الخارج، وحافظنا على ذلك، فإنه أمان البلد. يعني بمعنى أن البلد تكون آمنة بحيث أنه عندما تنقطع الواردات من أي مكان آخر تكون الناس قادرة أن تعيش في أوطانها ولو بالحد الأدنى. عرفتم الحد الأدنى؟ أي بما يسد رمق الجوع، حتى أن الإنسان يحفظ نفسه ويحفظ عصره ويحفظ أولاده ويحفظ مجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من المجالس، وهذه من المواقف، كان النبي في مجلس من المجالس وهو يدرس أو يقرأ على الناس شيء من القرآن، فدخل أعرابي بطبيعة الحال الأعرابي هذا ما يعرف أدب المجالس ولا يعرف كيفية المعاملة، فدخل واستقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. كان المفروض اللي يتكلمون عن الساعة اللي يجلسون عند النبي والذي يدرسون عند النبي، لأن علم الساعة علم إضافي، حتى أنهم يسأل عنه أعرابي. الأعرابي المفروض يسأل عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن الزكاة وعن الواجبات، لكن أجر الله هذا الكلام على لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم ما رد عليه، سكت لم يرد عليه، وبدأ يستمر في كلامه. الصحابة الذي جلسوا بجانب النبي قالوا: سمع النبي ما قال فكره ما قال، يعني أن هذا الكلام الذي وضعه الرجل سؤال خطأ، وأن النبي كره ذلك. من الذي حكم؟ هل حكم النبي؟ الناس حكموا على هذا الأعرابي أنه مخطئ نتيجة فهمهم. لهذا بعد أن مر شيء من الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الرجل السائل عن الساعة؟ قال: يا رسول الله أنا. وكان خجل، لأن كل الناس ينظرون إليه باعتبارك أخطأت في مجلس النبي. قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ندخل الآن في الجانب الاقتصادي، الأمانة في البيع، الأمانة في الشراء، الأمانة في الصادرات، الأمانة في الواردات، الأمانة في البيع العام، البيع الخاص، إذا دخل فيها ضياع الأمانة إلى غيرها من الأمانات، قال: فانتظر الساعة. معنى انتظر الساعة أي انتظر علاماتها: الإرجاف، الفقر، الجوع، الخسف، المسخ، العقوبات، هذا معنى انتظر الساعة. وأما القيامة ستقوم علينا وعلى غيرنا، لكن يقول أن هذه إشارة إلى أنك إذا رأيت الأمانة أضيعت، وهذا كلام قد لا يعرفه إلا من يدرس في اللغة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت، ولم يقل إذا ضاعت، معنى ضيعت اشترك عوامل متعددة مسلم وغير مسلم في إضاعة الأمانة، فإذا ضاعت الأمانة ضاع الدين. هذا الأعرابي سأل النبي سؤال آخر، قال: يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ أنت جئت بدين ضبط للأمة فيه كل ما يحتاجون إليه، بيضيع هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر، الأمر قرار الأمة، الأمر قرار الاقتصاد، الأمر قرار الاعتقاد، هكذا قال النبي. إذا وسد أي إذا وضع على التجارة أو على الزراعة أو على النظام أو على البيع والشراء ليس أهلا للجانب الشرعي، هنا يحصل التغير. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذن من هم أهله؟ الذين أخذوا هذا العلم بالسند، حتى التاجر يأخذ تجارته بالسند، الزارع يأخذ زراعته بالسند. عرفتم معنى السند؟ يدرس العلم ليعرف ما هي الزراعة وما واجباتها وشروطها ومتعلقاتها. التجارة يعرف أمورها المتعلقة بما هو حلال، ما هو حرام، ما هو مثلا شبهة إلى غير ذلك، ما هو الرهن، ما هو البيع، ما هو السلم، ما هي الإيجارة، حتى يعرف كل شؤون الجانب الاقتصادي، فيسير على ضوء من ضوء الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث اللي سمعتموه موقف من النبي لآخر الزمان، وهو يخبر أن هناك علامتين. الأولى أنها تضيع الأمانة، تضيع الأمانة. أولا لا يتربى عليها الأجيال، دخلوا أي المدارس التي هي موجودة الآن، ولا يعتقد أحد أن هذا شتم للمدارس، لأنه بعض الناس يقول: أنت دائما تتكلم عن المدارس. طيب نحن نتكلم بكلام النبي، أنا درست في المدارس مثلكم، لكن ما نتكلم عن المدرسة، نتكلم عن الخطر الذي دخل إلى المدرسة، والجيل هذا الذي يتخرج على غير إدراك وعلى غير وعي، وهم مظلومين مثل الأيتام. فعندما نريد أن نتحدث لا نشتم ولا ننقص من قيمة المدرسة ولا قيمة المدرس ولا قيمة المنهج، هذه كلها تنفع، لكن نجسد كلام النبي ومواقفه صلى الله عليه وسلم عما يحصل في آخر الزمان من الخلل. فإذا وجدت الأمانة غير موجودة في المدرسة، وما وجدت الأمانة موجودة في الجامعة، ولا وجدت الأمانة موجودة في المعاهد، كيف سيتخرج الأبناء؟ كيف سيكونون في نشاطهم التجاري، في وظائفهم؟ وأنتم ترون الآن في واقع الأمة الذي نحن نعيش فيه ونشعر بالحرقة مما نراه، أنك تجد الأمة أضاعت الأمانة حتى بلغت أن كل إنسان أسقط قيمة أخيه المسلم ويحمل السلاح يقتله. على ماذا؟ على الدنيا، على فساد الدنيا. إذا ضاعت الأمانة، وسد الأمر إلى غير أهله، فأجر الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء الذين فتنوا ما يضر الناس وما يؤذي الناس وما يدمر حياة الناس. موقفنا أن نرجع إلى ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الأمانة، نربي أبناءنا، نربي نساءنا، نربي أهلنا على المحافظة على الأمانة. لو عندك ولد من أولادك لابد أن تربيه على الأمانة، لو أخذ شيء لأجل يوصل إلى فلان لا تأخذ منه، لا تأكل منه، لا تبيعه، لا تتصرف فيه، فإن هذا أمانة. الصلاة أمانة، البر الوالدين أمانة. نعرف الناس معاني الأمانة. قال مولانا في القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيف الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان هذا العربيد الجبار الذي ما يحسب حساب للآخرة ولا يحسب حساب للحساب والعقاب ولا يحسب حتى الاختلال البركة في الزراعة والصناعة. عرض الله الأمانة على الجبال، عرضها على السماوات، عرضها على الأرض، قال أبين منها وأشفقنا منها خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. عندما نغرس هذا في أبنائنا، في بناتنا، في بيوتنا، في وظائفنا، في تجارتنا، الإنسان يصبح بعد هذا مبارك فيما يطعم وفيما يشرب، ويجعل الله له من البركة ما لا يتصور، لأن حبة واحدة قال إذا بارك المولى تلقى حبوب، يعني يجعل الله لك فيها بركة كثيرة ولو كان عملك بسيط كما ترى أو كما تشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق الزمان وتكلم عن ضياع الأمانة وتكلم عن توسيد الأمر إلى غير أهله. الآن كثير من الناس عنده مثلا متجر كما تسموها سوبر ماركت ولا ما شاكله من المسميات الجديدة، جاب موظف ووضعه فيه، عبرت عليه 8 أشهر 9 أشهر خسر. طيب تتهم من؟ إذن معنى ذلك أن هذا العامل ليس في أمان، ما تربى على أمانة. وهذا في بلدان كثيرة الآن تفلس الناس بسبب العامل، بسبب من تضعه على الأمانة لا توجد عنده أمانة، بمعنى أنه يبحث عن مال، يبحث عن كسب، ثم يخون صاحب العمل ويتصرف تصرفات غير صحيحة، وأحيانا قد يأخذ مال من البضاعة التي يبيعها في نفس اليوم فيحمل نفسه إثم لا يقدر عليه. قال: من ظلم قيد شبر. قيد شبر مثل السواك، هذا السواك اللي تستخدمونه مثلا، إذا استخدمت السواك قال لك لو ظلمت الناس في بيع أو في شراء أو في عقار أو كما نرى الآن في المحاكم وغيرها، لو ظلم الإنسان قيد شبر، قال طوقه الله بسبع أراضين من النار. هي من يقدر يحمل 50 كيلو؟ قال لك الدنيا هذه اللي هي الكرة الأرضية يحملك الله يوم القيامة 7 مرات مثلها، لأنك خنت العهد وخنت الأمانة التي كلفك الله بها. فالإنسان مسؤولية عظيمة، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما نكون عند مستوى المسؤولية كما نسمع الناس يقول كن على مستوى المسؤولية، على مستوى المسؤولية ليس في أمور الدنيا فقط، في المعاملة مع الحق سبحانه وتعالى حتى تستقيم أمور المواقف التي تصلح بها المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من مواقفه، وهذه مواقف بعضها حساسة كثير، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. لاحظوا كلمة بارك لنا في صاعنا ومدنا، وهي عبارة عن مكاييل، بارك لنا في صاعنا ومدنا. بعض أهل العلم قالوا يتكلم مع أهل المدينة، والمعنى العام اللي ذكروا أهل العلم أنه صاعنا أي صاع الأمة المحمدية، ومد الأمة المحمدية أينما باعوا وأينما اشتروا على الضوابط الشرعية. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من مولاه أن يجعل فيها البركة، وهذه البركة هي أصل الحياة. لاحظوا أننا لما نجد أن الناس يبحثون عن طعام وشراب لا ينفع فيها الكثرة إن لم تكن فيها بركة. نقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي يجلسون في المسجد الحرام وخاصة أهل الصفة، يمر عليهم اليوم واليومين والثلاثة لا يجدون ما يأكلون. المجتمع كان فقير والنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم متشبه بالناس، لذلك كان يبحث أحدهم عن ما يأكل. تقرؤون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة كان في المسجد نائما من الجوع، متعبا من الجوع، فقال له النبي قم معي، فقام مع النبي إلى منزله، ثم سأل النبي هل لديكم شيء؟ قال لدينا شيء من لبن جاءت به إحدى النساء من جيرانهم، فرأى النبي اللبن وقال يا أبا هر اذهب فجئ أهل الصفة. أهل الصفة 80 واللبن في كعب صغير، ومن بيكيهم اللبن هذا؟ وعاد يذهب بدعي أهل الصفة، كان يتمنى أن النبي يقول له شرب وشبع لوحدك. قال فذهب ملتزما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الصفة يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى المجلس واجتمعوا. قال النبي لأبي هريرة، ما قال له شرب أول واحد، قال له اسقي القوم. فبدأ يسقي الواحد ثم الواحد، وكل ما مر على 3 4 نظر في القعب وجد القعب ملآن ببركة منذي. هذه البركة، هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما مر على 3 4 وجد القعب ملآن حتى انتهوا. فرغوا 80 وشبعوا. ثم قال يا أبا هر، قالوا نعم، قالوا اشرب. جلس وشرب حتى شبع، قالوا عادك اشرب. فشرب حتى تعب، قالوا عادك اشرب. هذه كيف الكلام اللي فيه الثقة، كيف النبوة وبركتها. قال حتى قال يا رسول الله لا أجد له مسلكا، ما أقدر. قالوا أعطني إياه. فأخذ النبي الباقي وشربه. من اليوم يشرب من خلف الناس، يقول لك أفواها فيها قذارة وفي جراثيم وفي فيروسات، ما حد يشرب من أحد، كل واحد ينتبه لنفسه ينظف أيديه. إذن نحن لما نرجع لديننا، لأن مؤمنين نحن بشيء اسمه بركة، ومؤمنين أن المسلم مع المسلم سور المؤمن شفاء، هذا ما جاءنا من الغرب ولا من الأطباء، جاءنا من النبي محمد. عندما نحافظ على هذا تظل البركة قائمة بين الناس. رسول الله أفضل الخلق، وهو الذي يدعونا إلى النظافة ويدعونا إلى الشرف، يشرب بعد 80 شخص يشربون 100 واحد ثم هو يشرب صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في الماء حيثما تبجع عليه الصلاة والسلام. هذه التربية التي تسمى تربية البركات. اليوم زالت البركة نتيجة سوء الاعتقادات وسوء الظن والشكوك التي أصابت الأمة. حتى أنك عندما تقرأ على مريض تجد الآخرين شكوا في هذا القراءة، ليس لديهم إدراك. لهذا ابتلاهم الله بالسحرة، ابتلاهم الله بالمشعوذين، ابتلاهم الله بالمؤذين، لأن من لم يأخذ الحق من أهله أخذ الحق من غير أهله. مسألة بديهية. لذلك نرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، ثم قال وبارك لنا في شامنا ويمننا. هكذا يتكلم النبي، يقول هذه بلدين في العالم هي أكثر بلاد العالم بركة في الأرزاق، هي أكثر بلاد العالم بركة في الأرزاق. وإذا ارتقى الإنسان من هذه البلدة إلى المعنى العادي فإن حتى بركة في الإنسان إذا التزم بأدب الدين، لأن الشرط الأساسي هو الدين وليس الأرض، وليس الأرض الجغرافية، وليس أني فلان ابن فلان من اليمن. الالتزام بالشروط، إذا التزم الإنسان بالشروط مع وجود الأرض وجود الأماكن مثل الشام واليمن حصلت البركة. حصلت البركة في البيع، حصلت البركة في الشراء. حتى العالم الآخر من ليس مسلم عندما يدخل بلاد اليمن إلى الآن مع الحالة التي هم فيها يستغرب كيف الناس تعيش، كيف الناس تأكل، كيف الناس تشرب، والناس تعيش ببركة الله وبركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحدهم دخل إلى مناطق في شمال اليمن من هؤلاء الأجانب الذين يدخلون يراقبون حياة الناس ويدرسونها ويكتبون ويجعلون التقارير على حسب عقولهم، فكان يسأل الأول والثاني والعاشر حتى يسأل عشرات من الناس كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تعيش، وقد مرتبه لا يساوي شيء، لكن يشتري في اليوم كذا كذا من الطعام والشراب، وبعضهم يميل إلى القات وغير ذلك. قال لهم هذا في التقدير الحسابي ما بيكفيكم، هذا تقدير الحسابي ما بيكفي، أنتم في أزمة اقتصادية. قال له الرجل هذا على الله، هذا على الله. كتب في تقريره وهذا موجود، قال الله في اليمن، الحقيقة الاعتقاد في الله موجودة في اليمن، يعني عند الناس ببساطتهم وتوكلهم على الله بقيت لهم البركة، مع أن كل من حولهم يريد أن يدمرهم، يريد أن يفقرهم، يريد أن يضرهم من هذا العالم الآخر، وخاصة ما يخططه الشياطين من الكفار وأشباههم وأمثالهم على العالم كله، عالم الأمة العربية والإسلامية. لكن تبقى هذه البركة، تبقى البركة في الاقتصاد وتبقى البركة في الاعتقاد بالشروط التي تلزمها. قال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا، رجل قال يا رسول الله وفي عراقنا، قال بها قرن الشيطان، وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق، يعني بمعنى أن تلك النواحي الفتن فيها أكثر مع ما فيها من أنهار، مع فيها ما فيها من نخيل، مع فيها مع ما فيها من أرزاق، لكن هذه تهيج بالفتن. وهذا فيه إشارة إلى أن أي بلد تتعرض للفتن يحصل فيها فقر، يحصل فيها جوع. ولذلك لما تلحظون في حضرموت بالذات كيف انتقل المهاجر من أرض العراق، وهي أرض الغنى، وهي أرض المال، وهي أرض العواصم الإسلامية، وأخذ نفسه وأخذ من معه حتى جاء إلى هذا الوادي، ومكث في حضرموت ووجد استقبال الناس، فطور الزراعة، طور الصناعة المحدودة، حتى صارت الناس تعيش في أمان، هروبا بدينه من الله، هروبا بدينه من الفتن. اليوم الفتن دخلت إلى أوطاننا، حيثما دخلت الفتن يدخل معها الفقر، يدخل معها الصراع الاعتقادي كما يسمى، والصراع الطائفي. نحن نحتاج أننا نوسع صدورنا لبعضنا البعض، وننظر للآخرين ليس بالكراهية ولكن بالمحبة وبتقريب الأمور كما أخبر النبي، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه تلك البلدان من أرض المشرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة تنزع منها نتيجة الفتن ونتيجة الصراعات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن ثوبان، كما سمعتم حديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حالة الأمة المحمدية في آخر الزمان، وأنها تصبح عرضة للفتن، وأن من الفتن ما يخص الاقتصاد، ومن الفتن ما يخص الاعتقاد، ومن الفتن ما يخص العلاقات الاجتماعية حتى تتفرق الأمة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم النبي كما تسمون التشخيص، يشخص النبي العلة من أين دخلت. في الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الكلام ما هو على مدينة مثل هذا، الكلام على العالم العربي والإسلامي الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالمقابل في العالم الآخر أناس كفرة لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله، وربما بعضهم خالف الأديان كلها. لذلك هناك معركة بين الإيمان في أهله وبين الكفر في أهله. فيشير النبي في آخر الزمان أن الكفرة يكون لهم غلبة على المسلمين بهذا المعنى. قال: يوشك الأمم، أي أمم اللي حولنا غير المسلمين، أن تداعى عليكم، أي تتهافت عليكم. طيب صور النبي التهافت ليس لمجرد الاستعمار كما يقولون أو الاحتلال، ولكن قال كما تداعى الأكلة على قصعتها. انظروا النظر من النبي للمستقبل، الأكلة ما يجتمعون إلا على قصعة. الجزيرة العربية وبلاد المسلمين قال النبي عنها إنها قصعة ملآنة بليه بالثروات، فيتداعى الأمم عليها بعقولهم بذكائهم بقدراتهم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة اللي عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا موقف، قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ يعني نحن بنرضى أن تأتي الأمم الأخرى الكافرة وتستولي على ثرواتنا، تستولي على أموالنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير. في ذلك العصر، شوفوا كيف البعد، قالوا في آخر الزمان، ما هو أنتم، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. معنى غثاء السيل، السيل لما يأتي يحمل بعض أطراف الحطب والإشاش، تجده يسير أول السيل، لا ينفع، هذا يذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء. فلذلك يقول أنتم في آخر الزمان كثرة ولكنكم ليس لديكم قدرة على أن تفهموا خطر عدوكم، ولا أن تفهموا حقيقة أنفسكم التي يريدها الله سبحانه وتعالى فيكم. ولهذا قال: قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: يومئذ أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شرح النبي بعد ذلك العلل التي نقع فيها، فقال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. النبي يقول في الحديث الآخر: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، لمجرد أن يسمع خبر النبي مسيرة شهر يخاف منه. قال: هذا ينزع من أمة محمد، لم يعد العدو يخاف من أمة محمد ولا حتى يرتعب عندما تذكر. ما السبب في ذلك؟ سيأتي الجواب من الذي دخل عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، أي الذلة، صاب الأمة بالذلة. قال يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا لأجل يبيع ويشتري حتى في الحرام عنده تصيبه بالذلة، عندما يتوظف ويأكل مال حرام مضطر إليه هذه ذلة، عندما يتركون العمل الزراعي الحر هذه ذلة. كل هذا يتكلم عنه النبي في آخر الزمان. قال حب الدنيا وكراهية الموت. أما حب الدنيا فإنها أساليب تجارية واقتصادية تأتي من عالم آخر، لأن الكلام مربوط بالأمم، وهو قال يوشك أن داع عليكم الأمم، يدخلوا عليكم أفكار اقتصادية، أفكار مثلا زراعية، أفكار، انظروا مثلا على سبيل المثال عندما أدخلوا علينا الآلة الحراثات التي تستخدم الديزل البترول، ثم بعد ذلك فجأة رفعوا سعرها، ارتفعت ارتفعت ارتفعت، حتى تبحث عن المزارع الذي يعتمد على السناوة مثلا الذي كانت موجودة ومثبتة، كما يقول الأولين السناوة ولا جاوة ونعم السناوة، يعني أن الاعتماد على النفس، الاعتماد على الذات، لأن احنا ما نحن معتمدين على النفس، معتمدين على البترول، معتمدين على الديزل، معتمدين على المضخات، معتمدين على رضا أعدائنا عنا حتى نأكل ونشرب. لاحظوا هذا الكلام اللي يتكلم عنه النبي، أن هذه الأمم بتدعى عليكم، بتجتمع عليكم، بتفشلكم في الاقتصاد كما أفشلتكم في الاعتقاد، ولا يبقى بعد ذلك إلا الذي عنده غيرة في دينه، ولو حتى في محافظة على ما كان عليه السلف الصالح من طاعات، من عبادات، من قيم، من أخلاق، من اهتمام بأمر الدين، كذلك بأمر زراعته. إذا كان بقي للناس شيء من الزراعة يرجعون إلى الطريقة القديمة، يرجعون إلى الأسلوب القديم. أنت اليوم ترى أن البترول سعره كذا كذا والديزل سعره كذا كذا، أنا ما أريد أخوفكم، لكن الذي يخطط للأمة يريد أن يرفعه، وكل مرة إذا قبلنا السعر سنقبل غيره، وهكذا وهكذا، سواء كان في الأسواق أو كان في الوقود أو كان في الغاز أو كان في غيرها، لأنهم كما قلت لكم يريدوا أن يحطموا شرف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا بقي لنا؟ حفظ الله. اليوم نحن نعيش في حفظ الله، هذا الله سبحانه وتعالى ضمن للمؤمنين ما داموا على إيمانهم وسلامتهم وبركتهم في أرزاقهم وأمورهم التي يسيروا عليها، يجري الله لهم الحفظ من كل أعدائهم. لا يستطيع أحد من الأعداء مهما كان مستوى عقله أن يخترب أمة ملتزمة بأمر الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالأمة المحمدية ونحن جزء منهم نحتاج إلى الفهم المتعلق بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي قرأ فيها زماننا وتحدث عن عصرنا وتكلم عن اقتصادنا وتكلم عن اعتقادنا، وبين لنا الذي يدور في مجتمعاتنا الآن هي عبارة على ما تقول في زمانكم مؤامرة. كيف نعيد علاقة الناس بعضها ببعض؟ كيف نحبب الناس بعضها لبعض؟ استجابة لمن؟ استجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استجبنا لكلام النبي فتأتي البركة في رزقك، في طعامك، في شرابك، في سوقك، في بضاعتك، لأن هذه التفرقة وهذا الأمر أضر بالاعتقاد وأضر بالاقتصاد. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لما حصل بينهم الخلاف والنزاع ذهبت البركة. حتى الآن في الاستسقاء ربما الناس قلت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، قال يستسقون فلا يسقون، يأتي آخر الزمان يستسقون فلا يسقون، نتيجة ضعف الاعتقاد في الخالق. بينما كانت حضرموت وغيرها في كل سنة تأتي 4 سيول، هذه 4 سيول يستخدموها من يشتغل في الزراعة وتكفيهم طول السنة، ما يأتي موسم إلا أتى فيه سيل، ما يأتي موسم إلا فيه نوع من الزراعة، حتى تمر الفترة الزمنية من العام وكل قد خزن في السوق أو في البيت أو في شيء مما يأكل ومما يحتاج إليه. الآن يحتفظ الله بالأمطار وبالسيول، تمر 10 سنين يأتي سيل واحد يجرف الأرض والنخل وغير ذلك حتى يذهب إلى أماكن أخرى من غير بركة. لماذا؟ ضعف استعداد الناس. أخبر النبي في آخر الزمان تأتي الأمطار ولكنها لا تظهر بركة في الزرع، ما تظهر بركة. ما السبب؟ خراب الناس، خراب اعتقاد الناس، ضياع أمانة الإنسان بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندرسها وخاصة في مسائل البيع ومسائل الشراء ومسائل الزرع وغيرها تدلنا على أن دين الإسلام يريدنا أن نقيم اقتصادنا الخاص، يسموه الاقتصاد الذاتي أو يسموه الاكتفاء الذاتي. ما استطعنا، لو قدرنا أن نفعل ذلك، أنا كم رأيت هنا في حضرموت من أسباب الاكتفاء الذاتي ما يسر الإنسان. الآن في بلدكم المكيفات تصنع في داخل البلد، رأيت رافعات يستخدموها في الأعمال في البناء من داخل البلد، كثير من الأمور المتعلقة بحاجة الناس من داخل البلد، الأدوات موجودة، لكن دائما بينتجوا. الإنسان إذا تعلم الصنعة وأنتج هنا يثبت، يصبح على مستوى. يقولون الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأختم كلامي بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود، واليهود كانوا في المدينة أهل مال وتجارة، فاتفق معهم على أن يصنعون 300 سيف يشتريها النبي منهم، دفع لهم الدفعة الأولى على أن يرتبون هذه السيوف ويصلحونها. فلما اجتمعوا اليهود قالوا ما دام محمد يحتاج إلينا نحن سنؤخر الصفقة، سنؤخر السلاح حتى إذا جاء موعد المعركة ينهزم محمد وأصحابه. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود غدروا بك، انتبه لهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال لهم أن اليهود سيغدرون بنا، هل تقدرون أن تصنعون السيوف؟ قالوا على ما ترى يا رسول الله. فأفرد النبي 10 أشخاص وأرسلهم للشام وأمرهم أن يتعلموا صناعة السلاح وكيفية وزنه وكيفية تلميعه، ثم بعد ذلك جاءوا خلال شهر فبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكان لصناعة السيوف. فما جاءت غزوة أحد إلا والسيوف 300 جاهزة بيد النبي، لكنه اكتفاء ذاتي، ولا لو اعتمدوا على غيرهم كان هزموهم كما هزموا المسلمين الآن في الأسلحة، لأن هناك مؤامرة. إذا ما سلم النبي من المؤامرة، نحن بنسلم؟ إذا ما سلم سيد الأمة من المؤامرات الشيطانية التي حذرنا الله منها من أعمال ومكايد الشياطين لا شك. لذلك الاكتفاء الذاتي ذو أهمية، دائما نكرر هذا الكلام مع العقلاء، لابد يكون لك بجانب بيتك، أما تربية أغنام أو تربية دجاج أو تربية زراعة أو حتى أقل ما تحتاج إليه، إن كنت صاحب مزرعة وظفها لذلك، وإن كنت صاحب بيت وعندك ممكن تعمل كما تسمونه جرب أو شيء تؤدي في هذا الدور، لأجل يتعود أبنائك على الأكل من عمل يدهم. أهم شيء كيف يأكل الطفل، يكبر وهو يأكل من عمل يده، يعرف كيف يحلب الشاة، يعرف كيف يؤكلها، كيف يطعمها، حتى يعرف هذا المخلوق أنه يخدمه. تعتبر الشاة مصنع، تفكرون في المصانع الكبيرة، لما ترى الآن الشاه مصنع والدجاجة مصنع، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك لما ترى الدجاجة هذه تشتغل لوحدها، تأكل من كل مكان، تأتي إلى قفصها وبعدين تبيض، ثم هذه البيضة فوق الأخرى، ثم تأتي بفراخ، أليس هذا مصنع؟ أليس هذا أنتاج؟ أعطاك الله مصنع سهل، كثر من هذا النوع، أقل شيء تضمن الحاجة عند الضرورة. لأن أناس يخرجون إلى السوق ما يملك إلا 500 ريال، يريد يشتري طماطم، يريد يشتري كوسة، يريد يشتري خيار، يريد يشتري سمك، ما يقدر، قد يرجع بعضهم بحسرته إلى بيته. إذن المبلغ اللي بتشتريه ببعض الأشياء اللي أنت تقدر توفرها في حياتك وفرها، ثم اجعل الباقي لما لا تجده مثل السمك أو مثل اللحم. هكذا كان النبي يعلم المسلمين، والدين كله يعلم المسلمين مسألة الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد والتقلل من الايه، والتقلل من الإنفاق. قال في الحديث التدبير نصف الايه، نصف المعيشة. بارك الله فيكم أجمعين، وأعتقد أن استوعبنا أغلب الأمور المشار إليها في هذه المواقف. وهنا يقول في سؤال عبر البث المباشر، هل من الحكمة هذه الأيام المهاجرة إلى بقعة ما، وما هي الأرض التي ترونها أفضل للمكوث فيها؟ أول لابد نعرف الرجاء يتكلم منين، نعرف البلاد اللي يتكلم منها شرط، لكن نقول له هاجر أو لا تهاجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأحكام الشرعية من خلال الموقع، من خلال المكان، من خلال المأوى الذي يجلس فيه الإنسان. بالطبع في بعض أماكن ما يصلح الإنسان يهاجر منها إلا إذا كان هناك ضغط اجتماعي أو غير ذلك، مثل مكة، مثل المدينة، ما حولها، ما ينبغي الإنسان أن يخرج من تلك البلاد بما فيها من البركة. أما بالنسبة لغيرها يرجع الأمر إلى وضعها الاقتصادي، وضعها الاجتماعي، رغبته في إيجاد عمل يكفيه ويكفي أولاده. حضرموت كم صدرت من المهاجرين إلى العالم، كم صدرت من المهاجرين للعالم. بلدة كانت قدراتها المادية ضعيفة، فرأى أهلها أنهم يبحثون عن الرزق في الخارج، ثم أعادوا الأموال إلى الداخل، فعمروا حضرموت، فبها قامت الأربطة، بها قامت المزارع، بها قامت، لكن من المال المصدر من الخارج. فإذا كانت الهجرة يقتضيها الجانب الاقتصادي مع الالتزام بحقوق الله، لا مانع. عندكم ترون هذه تريم كانت سدودها تضرها السيول. جاء أحد السادة العيدروس وذهب إلى الهند وجاء بأموال كبيرة وأقام السدود التي إلى الآن ترتيبها الهندسي صحيح، بينما الناس بنوا داخلها وفي المكان الأودية فأخذتهم السيول. لكن لو التزمنا بما يخدم الزراعة وما يخدم الصناعة المحلية سنوفر كثير من الأمور ولا نحتاج للهجرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لليه سواء للسائلين. قال لك ربي ما تحتاج الهجرة ولا تحتاج السفر، رزقك في بلدك، إنما ابذل جهد، اعمل، افتح لك أي مشروع سواء كان كبير أو كان صغير تجد البركة فيه. قال يسأل السائل: طيب ما في مشاريع، ما في موجود في البلاد أعمال؟ نقول هذا العلة ليست من عند الله، العلة من عند الذي يسيرون أمور المسلمين وغيرهم. العلة من الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وأما الله سبحانه وتعالى شمل العالم بالبركة. ولذلك في أخريات الزمان كما جاء في حديث علامة الساعة إنها تكثر البركة، حتى أن التمرة الواحدة تكفي عدد، حتى أن اللقحة اللي هي الناقة يحلبونها فتكفي الفئام من الناس، يشربون منها عشرات الناس. من أين تأتي البركة؟ عندما ينقطع الربا، عندما تنقطع العلاقة مع الكافر، عندما لا يوجد استبداد، عندما لا يوجد ظلم، عندما يحن المسلم لأخيه، عندما يرفع الدعاء فيستجاب. هذا نحن موعودين به، لكن قبل أن يحصل يجب أن نهيئ أنفسنا ونعرف أن عندنا ثقة في الدين، وثقة في كلام سيد المرسلين، وثقة فيما دعانا إليه من التماسك والتحابب، ولا نفتح آذاننا لكل من هب ودب. اليوم العالم تسمعون مثل المنافيخ، كل الناس تتكلم على بعضها البعض، إسقاط لقيمة الصالحين، إسقاط لقيمة الأولياء، إسقاط لقيمة الصناعة القديمة، إسقاط لقيمة الأساليب التي كان عليها السلف. يا عباد الله اثبتوا، من قال هذا الكلام؟ صلوا على الحبيب. قال: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا 3 مرات. كل مرحلة يجب أن يكون فيها الثبات. على ماذا؟ على الدين وعلى الأدب مع الدين. الثاني على أساليب السلف التقليدية في أمور دينهم ودنياهم. الثالثة في اقتصادهم المهم حتى لا يحصل أي زعزعة. نستفيد من الاقتصاد، نستفيد من الواردات، لكن ليست أساس. لابد أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، ولو حتى كما يقولوا في الحد الأدنى. وبالنسبة للصاحب الهجرة أو طالب الهجرة نقول: حيثما وجدت الرزق يفتح لك الإسلام باب، ما دمت تستطيع أن تبحث عن أي مكان، إنما بالشروط: محافظة على دينك، محافظة على شرفك، محافظة على أولادك، محافظة على بناتك، محافظة على ما ألزمك الله من المسؤوليات. يفتح الله للإنسان الأبواب حيثما كان وكيفما كان. وحفظكم الله وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله في هذه الدورة، وبارك الله في هذه اللقاءات، وزادكم الله من الخير والبركة. ونحن نستمد البركة بوجودكم وبالارتباط بكم، لأنكم أهل قلوب نظيفة وأهل سلامة صدر. وسلامة الصدر نعمة من الله، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، وعقولنا سليمة، وأفهامنا سليمة، وحياتنا سليمة، وآخرتنا سليمة، واجعلنا ممن مات إن شاء الله على الأحوال السليمة. اربطنا بالنبي السليم، واربطنا يا مولانا بالنبي الكريم، واحفظنا في ذواتنا وفي بيعنا وفي شرائنا وفي اقتصادنا وفي حرفنا وفي مهننا وفي كل ما أعطيتنا وخولتنا من النعم، وارزقنا الشكر عليها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. جعلنا ممن حافظ على زكاته، وممن حافظ على ماله، وممن حافظ على هبته، ممن حافظ على عطائه، ممن حافظ على كرمه، ممن حافظ على مساعدة أخيه المسلم ولو كان بالحد الأدنى. اجعلنا ممن عرف سر الرحمة الذين قال فيهم المولى سبحانه وتعالى الراحمون، يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اجمع قلوبنا على ما تحب، واجعلنا هؤلاء الحاضرين ممن تحب، وبارك لنا فيما أعطيتنا وخولتنا من نعم، وبارك في هذا الجامع ومن عمره ومن بناه ومن صلى فيه ومن قام به ومن خدم فيه. اللهم بارك فيها، وبارك في مساجد التريم ومواقعها العلمية وأهل الحافات، بارك اللهم فيهم وفي همتهم وفي نشاطهم وفي تعاونهم. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم بحفظه، يرعانا وإياكم برعايته، يمن علينا وعليكم بالسلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وكمال الارتباط بسيدنا محمد سيدنا بلال في كل حال ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي.